أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الأحبة بذكرى وفاة سيدتنا الطاهرة أم البنين نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعتها ورضاها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كلامنا أيها الأحبة ما زال في مبحث العلم الإلهي، وقلنا أن في مبحث العلم الإلهي، نعيد هذه النقطة للفائدة، أنه في مبحث العلم الإلهي عدة بحوث يجب أن نتطرق إليها حتى تنتفي الشبهات الموجودة حول هذا المبحث، منها علمه بذاته، هل أن الله تعالى عالم بذاته أو لا، وأقمنا الدليل والبرهان على ذلك ونفينا الشبهات. ومنها علمه بمخلوقاته وبموجوداته، وعلمه بالموجودات والمخلوقات ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون علمه قبل إيجادها أو بعد إيجادها. وقد تكلمنا عن علم الله تعالى بالموجودات قبل الإيجاد وأقمنا الدليل على ذلك وناقشنا الشبهات، وانتهى الكلام بنا إلى علمه تعالى، وعليكم السلام ورحمة الله، علمه تعالى بالأشياء بعد الإيجاد، وما زال الكلام فيه. وقلنا بأن علم الله تعالى بالموجودات بعد الإيجاد لم ينكره أحد، ولكن لم ينكره أحد لأنهم ينفون العلم عن الله، ولكن أنكره البعض دفعا لبعض الشبهات، ومنها تعلق علم الله تعالى بالجزئيات. فقالوا لو كان الله تعالى عالما بالأشياء بعد إيجادها للزم أن يكون شنو؟ عالما بالجزئيات، وإذا كان عالما بالجزئيات والجزئيات متغيرة للزم أن يكون علمه متغيرا. ولذلك قلنا أكو شبهتان طرحهما ذكرهم المصنف حول العلم بعد الإيجاد. الشبهة الأولى أخذناها اللي هي العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه تعالى. إيش قالوا؟ قالوا بأن الله تعالى مثل ما قلنا قبل قليل، بما أنه عالم بجزئيات الأشياء هذا علم راح يتغير. ليش يتغير؟ لأن الجزئيات متغيرة. وقد أجبنا على هذه الشبهة بثلاثة أجوبة، تذكرون إن شاء الله تعالى. الجواب الأول إيش قلنا؟ قلنا أنه هناك فرق بين تغير العلم وبين العلم بالمتغير، فهذا حتى إذا تغير العلم لا يضر بعلم الله تعالى بالمتغيرات. الله تعالى يعلم بالمتغيرات سواء تغيرت أو كانت ثابتة، كما أنه يعلم بالثوابت كذلك يعلم بالمتغيرات، وهذا لا يعني أن علمه هو المتغير، لا، هي الأشياء متغيرة ولكنه عالم ومحيط بالأشياء سواء كانت متغيرة أو كانت ثابتة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قلنا أن أصل الإشكال يبتني على كون العلم الإلهي علم حصولي بينما علم الله تعالى حضوري، وإذا كان علم حضوري فنفس هاي المتغيرات اللي تقولون متغيرة حاضرة عند الله تعالى، وإذا كانت حاضرة يعني مو صورها تتبدل وتتغير وترتسم حتى نقول بأنه هناك إشكال وتبدل ويكون الله تعالى محل للحوادث، لا، هو علم حضوري. جواب الثالث، يا اللي تذكره، قلنا بأنه أكو فرق، أحسنتم، بين العلم الذاتي والعلم الفعلي. خلوا فرض، خلي نتنزل وياكم بأنه العلم يتغير، ولكن يا علم يتغير العلم الفعلي، الفعلي، العلم الفعلي وليس العلم الذاتي. الله تعالى علمه الذاتي ثابت لا يتغير، ولا مشكلة إذا تغير علمه الفعلي، لأنه علمه الفعلي هو نفسه فعله، وبما أن الفعل يتغير فعلمه الفعلي يتغير. لكن هل يعني هذا أن العلم الذاتي لله تعالى يتغير؟ لا، ماكو ربط. واضح حباي؟ هذا كل الجواب عن الشبهة الأولى اللي هي العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه تعالى على تفصيل مرزن. الشبهة الثانية بسيطة أيضا وجوابها أيضا بسيط، اللي هي إدراك الجزئيات يحتاج إلى حالة. التفتوا يا أحبائي، رجاء، عادة الإنسان من يريد يتباوع، من يريد ينظر للأشياء، بيش ينظر؟ بعينه، صح؟ زين، وإذا أراد أن يمسك الأشياء ويلمس الأشياء بيده، وإذا أراد أن يتذوق بلسانه، وإذا أراد أن يشم بأنفه، صح؟ هاي الحواس. فعادة حصول العلم عند الإنسان حصوله من خلال الآلة والمادة والماديات، واضح؟ زين، فش قالوا هنا؟ قالوا إذا كان العلم بالمتغير يحتاج إلى آلة، العلم بالمبصرات والمسموعات والمشمومات والمذوقات يحتاج إلى آلة ولا؟ طبعا تونا قلنا قبل قليل أنه إذا أردت أن تعلم بالأمور المبصرة كنت تبصرها بالعين، وإذا يعني تتوسط آلة العين في النظر إلى هذه الأشياء، إذا أردت تذوق شيئا أنه طيب لولا هم كون الذوق صح لولا، كذلك السمع، كذلك الشم، كذلك اللمس، هاي الحواس الخمسة. زين، فإذا كان الله تعالى يعلم بهذه الجزئيات إذن احتاج إلى آلة حتى يعلم بها تلك المتغيرات وتلك الجزئيات، واضح؟ واضح الشبهة لولا؟ زين، وهذا يعني بأن الله تعالى شنو؟ له جسم، له جسم وله آلة ومركب، فحتى ننفي التركيب عن الله قلنا بأن الله تعالى شنو شيخ حيدر؟
بسيط،
مو عن بسيط، قلنا أن الله تعالى لا يعلم بالجزئيات، هو بسيط يقين، احنا راح نقول لهم أن الله بسيط، لا هم ايش قالوا؟ قالوا النظر يحتاج إلى آلة، السمع يحتاج إلى آلة، هاي المتغيرات تحتاج إلى آلات حتى نتعرف عليها، صح لو مو صحيح؟ وياي لولا هذه المتغيرات تحتاج إلى آلات حتى نعلم بها حتى نتعرف عليها. زين، فإذا قلتم بأن الله يعلم بالمتغيرات إذن احتاج الله إلى آلات حتى يعلم بها هذه المتغيرات، وبالتالي يكون الله مركب وجسم وهذا خلاف الفرض اللي هو الله بسيط. فإذن شو نقول حتى نتخلص من هذا الإشكال؟ نقول الله ما يعلم بالجزئيات، واضح الشبهة وين؟ ليش نفوا علم الله عن الجزئيات؟ لهذا السبب. زين، شو نجاوبهم؟ وجوابه جدا بسيط. أولا أنتم قستم بين البشر وبين الخالق، بين الخلق، بين المخلوق وبين الخالق، هاي نقطة أولى، هاي نقطة أولى. نقطة ثانية، أنتم قلتوا بأنه هذا يحتاج إلى آلة علمًا حتى ترتسم المبصرات في ذهنه والمسموعات في ذهنه عن طريق آلة السمع، صح لو لا؟ يعني حتى يكون هناك صور لهذه الأشياء ثم نعلم، وهذا الكلام صحيح في العلم الحصولي، ولكن علم الله تعالى حضوري إحاطي قيومي. ويا أحبائي يعني شنو؟ يعني هذا الإنسان إذا أراد أن يبصر يبصر بالآلة بالعين، وإذا أراد أن يسمع يسمع بالأذن، وإذا أراد أن يلمس بيده. ليش؟ لأن هذه الأشياء غائبة عنه، فيحتاج إلى توسط آلة حتى يتعلم يعلم بها ويتعرف عليها. واضح؟ زين، ماذا تقولون في موجود محيط بكل شيء، قيوم على كل شيء، حاضر عنده كل شيء، هذا بعد هم يحتاج آلة للسمع وللبصر وللشم وللذوق؟ يحتاج ده ما يحتاج؟ جاوبوني، ما يحتاج أكيد. ليش؟ لأن فرض الحاجة هو غياب هذه الأشياء، فرض الاحتياج إلى آلة غياب المبصرات، فنحتاج إلى واسطة اللي هي آلة البصر حتى نوصل إليها.
وهي حاضرة عنده إذا لا،
وإذا كانت حاضرة عنده فلا يحتاج إلى آلة. واضح أحبائي؟ النقطة الثانية شو نقول؟ تفتوا أحبائي، نقول بأنه أنتم قلتوا بأن هذه المعلومات المتغيرات الجزئيات تحتاج إلى آلات حتى نعلم بها ونتعرف عليها، صح؟ صح لو لا؟
صحيح.
شلون؟ مثل من؟ مثل أنه إذا أردت أن ترى هذا الباب الذي أمامي يجب أن تنظر إليه بعينك، إذا أردت أن تلمس هذا الورق ناعم أو خشن يجب أن تمسكه بيدك، هاي آلات. فأنا ما عرفت نعومة الورقة إلا بعد أن أمسكتها بيدي، ما شفت شيخ محمد قدامي إلا ورا ما شنو؟ كان عندي عين، إذا كنت أعمى ما أشوف أشوف شيخ محمد ما راح يصير لي علم بوجود شيخ محمد. واضح؟ واضح لو لا؟ زين، هذا الكلام هم اللي يقولون. زين، تعالوا ويانا لله تعالى، إذا كان الله تعالى يعلم بهذه المتغيرات، شيخ بخاري قدامي، إذا أراد الله تعالى يعلم بشيخ بخاري اللي هو متغير، صح؟ فيحتاج إلى آلة حتى يعلم بها، وإذا قلنا بأن الله يحتاج إلى آلة صار مركب وصار محتاج وصار ممكن وهو بسيط. فإذا شو نقول إحنا؟ نقول بأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات. إحنا شو قلنا لهم؟ قلنا لهم فرع الاحتياج إلى الآلة، الاحتياج إلى الآلة فرع المادة والماديات والغيبة والعلم الحصولي، ولكن إذا كان الموجود علمه حضوريا أو علمه إحاطيا أو علمه قيوميا فهو غني عن الآلة ولا يحتاج إلى الآلة، واضح أحبائي؟ لأنه محيط بكل شيء، فبعد لا يحتاج إلى توصف شيء حتى يعلم به. واضح؟
يعني إذا قلت أساس مثلا إذا أتلك امتحانات مثلا ملخص الجواب فرض الحاجة فيما إذا كان هناك حاجة إليها أو هي غائبة عنه والمبلغ حاضرة عنده
راح نقرأها سيد علي. إيه صحيح
وهو من
صح صح, صح راح نقرأها إن شاء الله تعالى. صحيح زين واضح أحبائي لا مواضح؟
واضح.
ثانيا خلينا نقرأ إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة. إن إدراك الجزئيات يحتاج إلى أدوات مادية وآلات جسمانية، وهو سبحانه منزه عن الجسم ولوازمه الجسمانية، وعليه لحد الآن هاي شبهة، وعليه هم شي يقولون إذن ماكو علم بالجزئيات، لأن العلم بالجزئيات يحتاج آلة، والله بسيط ما منزه عن الجسميات فما ماكو علم بالجزئيات. واضح؟ والجواب عن هذه الشبهة واضح. أولا هو علم حضوري، ثانيا هو علم إحاطي قيومي لا يحتاج إلى آلات، لأن وجود الآلة فرع الاحتياج، فرع الغيبة، فرع الماديات. زين. وثالثا قلنا بأن الله تعالى منزه عن هذه الآلات والجسمانيات والماديات لأنه بسيط. زين. والجواب عن هذه الشبهة واضح، فإن العلم بالجزئيات عن طريق الأدوات المادية إنما هو شأن منه منه هذا الشأن الموجود المادي اللي ما عنده إحاطة بكل شيء، فيحتاج يتعرف على الأشياء بواسطة الآلة. إنما هو شأن من لم يحط الأشياء إحاطة قيومية. إحاطة قيومية شنو؟ يعني إحاطة من كل الجهات ولا يغيب عنه شيء. زين. ولم تكن الأشياء قائمة به حاضرة لديه، هذا اللي الأشياء مو حاضرة به وقائمة لديه صح يحتاج إلى آلة. عكسها شنو شيخ حيدر؟ وإذا كان قائم الأشياء قائمة به والأشياء كلها حاضرة لديه بعد يحتاج إلى آلة؟ سالمة بانتفاء الموضوع، لأن هو الأشياء حاضرة عنده. إن قل له بعد يحتاج لك آلة حتى تحضر الأشياء عندك ماكو داعي. صح؟ صح لو لا؟ زين. كل إنسان في علمه الحصول بالجزئيات الخارجية، إيش فيه هذا كل إنسان؟ هذا مثال إلمن، مثال إلى احتياج الإنسان إلى آلة حتى يعلم بالجزئيات. زين. فإن علمه بها لما كان عن طريق انتزاع الصور بوسيلة الأدوات الحسية، سمع وبصر وشم وذوق كذا، كان إدراك الجزئيات متوقفا على تلك الأدوات، يا أدوات المادية الحسية. وأما الواجب عز اسمه فلما كان علمه عن طريق الآلة وعن طريق الإحاطة، أحسنتم، عن طريق إحاطته بالأشياء وقيام الأشياء به، وقيامها به يعني قيام الأشياء والموجودات به قياما حقيقيا يعني حضورا حقيقيا، يعني الأشياء حاضرة عنده، فلا يتوقف علمه بها بالأشياء على الأدوات وإعمالها. إعمال الأدوات يعني يحتاج إلى إعمال البصر حتى يبصر، وإعمال السمع حتى يسمع يسمع، لا إعمالها يعني شنو استخدامها. إعمال الأدوات يعني استخدامها، لا يحتاج إلى استخدام أدوات لأنه كل الأشياء حاضرة عنده، ونحن نحتاج للأدوات حتى نكتشف الغائب عنا. واضح أيها الأحبة الأعزاء؟ أي إشكال خدمتك؟
لماذا وصف الله بالسميع البصير؟
شنو المشكلة؟ هو سميع بصير، لأنه سميع بصير.
شنو الاسماء يعني وصفه بالذات؟
ها أحسنت أحسنت أحسنت، لازم محضر الدرس شيخ مجيد. يقول هذا راح يجينا، يقول بأنه الله تعالى، إحنا شو قلنا؟ قلنا سميع بصير، هس راح يجي طبعا، ما قلنا، راح نقول بأنه الله سميع بصير. زين ليش ما نقول الله شام، الله ذائق؟ نقدر نقول له ما نقدر؟ يقول ماكو مشكلة، الله ذائق يقينا، محيط بالمذوقات ومحيط بالمشمومات ومحيط بالملموسات، صح؟ لكن لأن هذه الأشياء يا شيخ مجيد فيها شوب الجسمية، يعني شو شوب الجسمية؟ يعني اللي يسمع واحد يقول، اللي يسمع يقول ذائق يتصور أن الله يذوق الأشياء، عد لسان ويذوق، حاشاه تعالى. واللي يسمع لامس يتصور عد يد ويلمس، واللي يسمع شام هو مجرد منزع عن هذه. فاللي يسمع تصير عنده شائبة التجسيم، بينما اللي يسمع سميع بصير لا، سميع بصير بالأشياء الذاتية لا يحتاج إلى مسموع ومبصر. ولذلك قلنا سميع بصير ما قلنا شام، إشكال هذا لطيف، ما قلنا شام وذائق ولامس، مع أنه صحيح الله محيط بالمشمومات ومحيط بالمذوقات مو خطأ، ولكن لم نطلق هذا الاسم على الله حتى ننفي شوبة أو شائبة التجسيم. نعم شيخ،
السمع والبصر الإنسان تقدر
الحالة المادية والحالة البرزخية.
بل بينما الله تعالى ماكو حالة مادية، الله تعالى يسمع بلا حيثية للسمع. مضمون حديث الإمام الصادق صلوات الله عليه، كله سمع، كله بصر، كله علم، كله حياة، يسمع من حيث يبصر ويبصر من حيث يسمع. سؤال، انت من تريد تبصر ايش تحتاج؟ عين، صح لو لا؟ اكو واحد يبصر باذنه؟ جاوبوني، اكو واحد يبصر باذنه؟ يعني هيك يسوي؟ ماكو، يبصر بعينه. اكو واحد يشوف بخشمه؟ لا، يشوف بعينه. بينما التفتوا احبائي، شو تقول؟ شو يقول الامام؟ يبصر من حيث، مضمون الحديث طبعا مو نصه، يبصر من حيث يسمع ويسمع من حيث يبصر. يعني ما عنده آلة وحيثية للسمع البصر، كل سمعك. ليش؟ لأنه هذا السمع والبصر ذاتي له. واضح أحبائي؟ واضح؟ راح يجينا إن شاء الله تعالى. زين، هسه لحد الآن واضح هاي رد الشبهة؟ فبفضل الله تعالى أثبتنا بأن الله عالم بذاته وعالم بالأشياء قبل إيجادها وبعد إيجادها. إذن يعزب عن علمه شيء؟ لا، لا يعزب عن علمه مقدار ذرة، لا في السماوات ولا وين ولا في الأرض. عالم بكل شيء، ومعنى عالم بكل شيء محيط بكل شيء وحاضر لديه كل شيء. احنا مشكلة نتكلم عن انفسنا، يعني هاي حجج علينا عندما نقول بان الله عالم بكل شيء وحاضر لديه كل شيء ومبصر بكل شيء وسميع لكل شيء. فيعني انا وامثالي من نعصي الله تعالى، نعصيه ونحن هسه اكو واحد فينا يشكك بهذا الكلام؟ لا، احنا كنا نعتقد بذلك، فنحن نعتقد بذلك ونعصي الله تعالى مع اعتقادنا بذلك. يعني نعتقد بأن الله حاضر، نعتقد بأن الله ناظر، نعتقد بأن الله محيط، نعتقد بأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء وحاضر عنده كل شيء، ونعصي ونتجاوز ونتعدى. لكن شفيعنا شنو اللي يهون الخطب شنو؟ انه هو طبعا هم للفائدة أحبائي، وموعظة قد تنفعنا إن شاء الله تعالى. دائما خلي واحد هذا لسان حاله ويا رب العالمين، لسان حاله ويا رب العالمين، يقول له يا إلهي أنا عبد لك، رجاني التفت وياي، أنا عبد لك. هسه سواء أنا عصيت أو أطعت، صرت خوش آدمي ما صرت خوش آدمي، عبد مطيع أو عبد آبق، أكو عبيد آبقين لو ماكو؟ أكو عبيد آبقين، آبق يعني هارب عن مولاه ولا يطيع مولاه. يا ربي بكل الأحوال أنا شنو؟ أنا أبقى عبد. هذا العبد الآبق الهارب عن مولاه بداخل قرارة نفسه، هو يقول أنا سيد وأنا بوحدي وأنا ما لي علاقة بالعبد، لو لا هو غاية الأمر سوى تقصير ولا مولاه شرد من عنده، صح؟ فإحنا نخاطب رب العالمين، وهذا خطاب ينفعنا دائما وكلش نافع. ليش؟ لأن الله تعالى رحيم، إذا اعترفت له بالعبودية قد يتجاوز عما سلف من ذنوبك. فتقول له يا ربي يا إلهي أنا أقر بأني عبد، أنا مو سيد، أنا أقر بأني عبد. شنو عبد؟ يعني أنا منقاد لك في كل شيء، لكن هذا الانقياد في كل شيء عصيتك. ولذلك أئمتنا صلوات الله عليهم شلون يعلمونا أدعية؟ إحنا لو مو الأئمة ما نعرف شلون نحكي يا رب العالمين. وقد عصيتك على غير وجه المكابرة، الإمام يقول يا إلهي أنا عصيتك، صح؟ لا، وطبعا هم معصية المعصوم، وبعد أكيد مو المعصية هاي بمعنى الذنب، يعني معصية لو ترك أو لا، لو المعصية بأنه المعصوم يرى كل خلينا نقول غفلة وإن كانت بسيطة، وإن كان هذا يعتبر معصية، أو حتى مو غفلة، مثلا صلى 1000 ركعة يعتبر هاي معصية وذنب، لأنه المفروض يصلي أكثر، واضح؟ لأنه في تكامل مستمر، يعني المعصوم هو أكيد ما عنده ذنب، معصوم من الذنب. فقد عصيت، أو قد يكون من باب التعليم، من باب التعليم للآخرين. طبعا أكو وجوه لهاي الاستغفار الأئمة صلوات الله عليهم، أكو وجوه كثيرة عموما مو محل كلامنا إن شاء الله إذا صارت فرصة بغير وقت. فقد عصيتك على غير وجه المكابرة، شو يريد يقول لربنا؟ يقول لي يا ربي أنا عبد وما متكبر عليك ولا عندي مكابرة، لكن صدرت مني المعصية. هذا كلش نافع أحبائي، كل ضروري. فمحل شاهدنا أنه إذا كنا نعتقد بأن الله تعالى عالم حاضر ناظر محيط قيوم، كل الأشياء قائمة لديه وحاضرة لديه، بعد يحتاج ملائكة تسجل علينا وما أعرف شنو، لو بيوم القيامة كل شيء حاضر، وحتى ما نحتاج تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم وكذا، حاضر كل شيء حاضر. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مشكلة إحنا شنو بينا؟ وليس الله بظلام للعبيد، المشكلة بينا. نسأل الله حسن العاقبة بحق أمير المؤمنين صلوات الله عليه. زين، فلحد الآن بفضل الله عرفنا بأن الله عالم بذاته، عالم بمخلوقاته قبل إيجادها وبعد إيجادها. تكملة، هاي التكملة يا أحبائي راح يتعرض بها لعدة مطالب بسيطة ما بيها شيء لكن مهمة. المطلب الأول راح يتحدث عن السمع والبصر. يعني شو يقول؟ يقول الله عالم ولكنه سميع بصير. ليش قلنا سميع بصير ما قلنا باقي الصفات والأخرى مثل شام ذائق؟ لأن ذيك فيها شائبة التجسيم فمن ذكرها؟ نذكر السميع والبصير. سؤال آخر، هاي التفتوا وياي، هاي السمع والبصر شنو معناه؟ يقول معنى علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات. ليش ذكرها مباشرة وراء العلم؟ لأنه يقول السمع والبصر راجعات لمن؟ للعلم. زين، سؤال ثالث أو رابع، هذا السمع والبصر احنا فرقنا بين صفة الذات وصفة الفعل. السمع والبصر صفة ذات لو صفة فعل؟ يقول صفة ذات. ليش؟ لأنه قلنا بأن صفة الذات التي يكفي في انتزاعها فرض الذات، صح؟ لا نحتاج إلى شنو؟ إلى فعل من الأفعال. زين، فالسمع والبصر تكون صفة ذات. خلينا نقرأ هذا المقدار. تكملة، قد ورد في الشريعة الإسلامية الحق توصيفه. الشريعة الإسلامية يعني شنو قصده؟ الآيات والروايات. توصيفه تعالى بالسمع والبصر وعد السميع والبصير من أسمائه سبحانه. يعني حسبنا السميع والبصير من أسماء. يقول بالهامش أنه حاسبين كلمة بصير بالقرآن إيش قد؟ 42 مرة، وكلمة سميع 41 مرة، هاي بالقرآن. زين، والحق، الحق يعني شنو؟ يعني المطلب الحق والمذهب الحق والرأي الحق، أن سمعه وبصره تعالى ليسا وصفين يغايران وصف العلم. أكو تغاير مفهومي لكن مصداقهم شنو؟ واحد. إنما المغايرة بلحاظ المفهوم لا من حيث الحقيقة والمصداق، مصداق واحد. فقد عرفت أن جميع العوالم الإمكانية حاضرة لديه سبحانه، فالأشياء على الإطلاق والمسموعات والمبصرات خصوصا أفعاله سبحانه وفي الوقت نفسه علمه. يعني هاي المبصرات والمسموعات معلومات لله تعالى. زين، ثم إن الملاك المتقدم هذا، وإن كان الملاك المتقدم في أن السمع تفتو أحبائي يرجع للعلم والبصر يرجع للعلم، هذا الملاك، وإن هذا إشكال شيخ مجيد، وإن كان موجودا في المشمومات والمذوقات والملموسات فإنها أيضا حاضرة لديه سبحانه حالها حال المسموعات والمبصرات، لكن لما كان إطلاق هذه الأسماء، يا أسماء شيخنا، يا أسماء، لا 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 لا، مشمومات والمذوقات والمحسوسات، ولما لكن لما كان إطلاق هذه الأسماء اللي هي المشمومات والمذوقات والملموسات ملازما للمادة، عادة ما يقول المشمومات رأسا يتبادر بهن أمور مادية، وكذلك المذوقات وكذلك الملموسات والإحساس في أذهان الناس، لم يصح إطلاق اللامس والذائق والشام عليه، فلم يصح إطلاقها. التفتوا أحبائي، لأنه ما يعلم بها لو لأنه بها شائبة التجسيم. أحسنتم، لأن فيها شائبة التجسيم. زين،
يعني شوي كنت مسعنا بحضور الملموس والمذوق عنده.
سؤال 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 واضح، سؤال بغض النظر عن الملموس والمسموع والمحسوس، كل شيء مطلقا حاضر عند الله لولا هذا توني أثبتنا أن كله هاي كله يعني شنو؟ عموم كل شيء حاضر عند الله، سواء كان هذا الشيء نجي نفصل مسموع مبصر ملموس، هاي الأمور كلها حاضر عند الله تعالى. فهسه مثلا أنت يا سيد علي لمست الكتاب أو أبصرت شيئا، هاي الأمور المبصرة والمسموعة والمشمومة والمذوقة هاي حاضرة عند أنت. أكلت شيء، أنت شربت ماء، وذاك البعيد شرب خمر، هذا المشروب اللي هو مذوق عند الله حاضر، يعرف هذا خمر وهذا ماء لو ما يعرف؟ أكيد حاضر، كل شيء حاضر عند الله تعالى. واضح؟ هذا قصدهم، قصدهم حضور هذه الأشياء عند الله، قصدهم علم الله بهذه الأشياء. هاي نقطة رأس الصفر،
حضور واضح. احنا
نسويها
في اصل عامتي من انه
تفسير كيفيه الحضور. هو لا، هو احنا ايش قلنا؟ قلنا احنا حتى لو قلنا بان الله تعالى عالم،
يعني مثلا هو
واضح
يستشعر
لا جل جلال الله على انه تمر عليه هذه الامور. ولذلك هو ايش قال؟ قال ولذلك احنا ننفيها حتى خاف واحد يتبادر الذهنه، هذا واحد من يشرب ماء بارد يلتدبي، من يشرب مثلا، من ياكل اكل مالح يتقزز من عنده مثلا. هذه الاحوال تمر على الله؟ حاشا لله تعالى، حاشا لله تعالى. زين، ثم ان الملاك المتقدم وان كان موجود، ليش؟ لان هاي الامور تستلزم المادة والماديات، والله منزه عن ذلك. علمه بذلك واضح. ثم إن الملاك المتقدم وإن كان موجودا في المشمومات والمذوقات والملموسات فإنها أيضا، شوف ايش قال، حاضرة لديه سبحانه كالمسموعات والمبصرات، لكن لما كان إطلاق هذه الأسماء ملازما للمادة والإحساس في أذهان الناس لم يصح إطلاق اللامس والذائق والشام عليه. زين، ومن الغايات التي يرشد إليها الذكر الحكيم في مقام التوصيف بالسميع والبصير هو إيقاف الإنسان. يعني شنو الفائدة؟ شنو الفائدة أنه ذكرنا سميع بصير؟ الفائدة الأولى قلنا بأنه لأن ذنيش الأسماء الباقية بها تجسيم وبها إحساس بالمادة. فائدة أكو فائدة أخرى لو لا يقول بلي. الفائدة الأخرى لما قال رجان وياي، لما قال سميع بصير حتى ينبهك أيها الإنسان، ترى الله تعالى يسمع بكل شيء، والله ينظر إلى كل شيء ولا يغيب عن شيء. هذني لهن علاقة بسلوك الإنسان بخلاف الشام والذائق واللامس. ذني السميع والبصير مضافا إلى ذلك لهن علاقة بسلوكك. إذا علمت بأن الله سميع بك بأفعالك وبصير بأفعالك، بعد تتجرى على معصيته ولا؟ أكيد لا. زين، هو إيقاف، هاي الغاية، هو إيقاف الإنسان على أن ربه سميع يسمع ما يتلفظه من كلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. زين، بصير يرى كل عمل يصدر منه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيحاسبه يوما ما حسب ما سمعه ورآه. نسأل الله السترة والعافية، السترة والعافية. زين، ثم إن بعض المتكلمين، زين سؤال آخر بعد بهاي التكملة، الإدراك، التفتوا أحبائي، الله تعالى مدرك صح لو لا؟ صفة الإدراك هل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ هذا واحد. ثانيا، صفة الإدراك هل هي نفس العلم لو شيء آخر غير العلم؟ هذا اللي يريد يتحدث عنه باي المسألة. فيقول صفة الإدراك صفة ذاتية، هذا واحد، وصفة الإدراك هي علم خاص، مو نفس العلم، علم ولكن من نوع خاص. زين، ثم إن بعض المتكلمين قد عد الإدراك من صفاته تعالى والمدرك بصيغة الفاعل من أسمائه تبعا لقوله ليش عدوه تبعا لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدركه، يعني إذن هو مدرك. زين، ولا شك أنه سبحانه بحكم الآية الشريفة مدرك، لكن الكلام في أن الإدراك هل هو وصف وراء العلم بالكليات والجزيئات، هو العلم لو غيره، أو هو يعادل العلم ويرادفه نفسه، أو هو علم خاص. واضح حباي؟ يعني هل هو نفس العلم أو غير العلم أو علم خاص؟ عندنا ثلاث احتمالات. المصنف شي رجح، يرجع على أنه كونه علم خاص، والأقرب هو الأخير، يعني الإدراك هو علم من نوع خاص وهو العلم بالموجودات الجزئية العينية. إذا علم الله تعالى بالموجودات الجزئية العينية، هاي الخارجية، سميناها شنو؟ إدراك. فإدراكه سبحانه شنو؟ هو شهود الأشياء الخارجية ووقوفه عليها وقوفا تاما. قال سبحانه، هاي الآية جدا مهمة لأصحاب السير والأصحاب المراقبة، هاي الآية كلش نافعة. الإنسان اللي يريد يراقب نفسه هاي الآية تكفيه، خصوصا إذا رددها دائما وحفظها وكانت نصب عينه. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يعني شنو معناها؟ مو كافي أيها الإنسان أن الله على كل شيء شهيد؟ يعني شنو شهيد؟ معنى شاهد. ألا يكفيك أيها الإنسان أن الله شاهد على كل فعل وعلى كل تصرف وعلى كل سلوك وعلى كل حركة وعلى كل سكنة؟ هذا مو كافي؟ يعني يا فلان أيها الإنسان، إذا جبنا عليك مراقب، إذا خلينا عليك كاميرا، تعصي رب العالمين لو لا؟ أكيد لا، لأن تخاف من الفضيحة وتخاف من هتك الستر وتخاف من أنه الناس تحكي عليك وتقول هذا عاصي. إذا خلينا كاميرا بسيطة، هسه أنتم جربوا مثلا، أنا شو أقول لكم؟ بالسكن مالتكم راح نخلي لكم كاميرا يا طلاب المرحلة الثانية، راح نخلي كاميرا. أكو واحد بعد راح يتقيد، واضح؟ راح يتقيد الإنسان، يقعد قعدة خاصة وكذا، لأن كله مسجل. طبعا هاي بالمناسبة أحد علماء الأخلاق يقول الإنسان إذا راد يعرف نفسه متقي أو لا، هيك شلون؟ تصور أنت بأنه أكو كاميرا تصورك من بداية حياتك إلى نهاية حياتك، موجودة هاي الكاميرا والفيلم موجود والسيدي القرص موجود. فإذا أجاك واحد قال لك أنا هسه راح أخلي شاشة كبيرة ضخمة بنص الشارع والناس كلها تتجمهر وراح أعرض الفيلم مالتك، يا فيلم من بداية حياتك إلى هاي اللحظة، يعني كل تصرفاتك كل سلوكياتك، يا يقبل جاوبوني، أكو واحد بيكم يقبل؟ خلي يقول لي أنا أول الناس ما أقبل. ليش؟ عندنا الكثير من الأمور أيها الأحبة ما نقبل تطلع للناس، الله شاترها علينا، لو الله يفضحنا لو تكاشفتم لما تدافنتم، ما حد يدفن الثاني، لو تكاشفتم لما تدافنتم. أشوف أنا فلان قدامي أخوي المؤمن مطروح ما أدفنه لأنه أعرف السوالف الموزين. ولذلك أهم شيء بيوم القيامة شنو؟ إلهي سترت علي ذنوبا في دار الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. ليش؟ إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين. أنا شيخ حيدر إذا يدري بي مسوي ذنب ما يحكي، لأن عبد صالح مؤمن، فإذا يدري بي مسوي ذنب ما يحكي علي لأنه إنسان صالح، لكن بيوم القيامة على رؤوس الأشهاد الصالح والمصالح الزين والموزين ويكشفون حالاتك وأسرارك ويقولون هذا فلان هيك مسوي، واضح؟ فأكيد راح تنفضح. وهاي حياة الدنيا تخلص بيوم يومين شهر شهرين سنة 60 سنة 100 سنة، وذاك خلود دائم. شلون أنا إذا بيوم القيامة وانكشفت سريرتي وحقيقتي وعرفتوني مثلا سارق أو كاذب أو زاني والعياذ بالله، وهاي اللي طخت بقصتي ولازمتني وأنا مو يوم واحد عايش وياكم أبد الآبدين، خلود دائم سواء بالنار أو بالجنة خلود، فبعد شلون أقدر ما أستحي من عندكم؟ واضح الفكرة أحبائي؟ فالمشكلة هنا. فمحل شاهدنا أنه إذا أراد الإنسان أن يكون متقي كون أنه ما يخاف من عرض أعماله على الآخرين، لأن التقوى معناها ترك المحرم وفعل الواجب. ولذلك إحنا كون نراقب هاي النفس الأمارة بالسوء، أولم يكفي بربك على أنه على كل شيء شهيد، يعني بكل شيء محيط، على كل شيء شاهد. زين، إلى هنا بفضل الله تعالى انتهى الكلام عن المبحث الثالث، فصل الثالث اللي هو الصفة الأولى الذاتية اللي هي علمه تعالى. واضح أحبائي؟ الفصل الرابع قدرته تعالى، راح يدخل في صفة ثانية من صفات الذات اللي هي صفة القدرة، وهي أيضا صفة مهمة جدا إن شاء الله تعالى هذا الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.